أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نبدأ النشرة بالشأن الفلسطيني، حيث قالت الخارجية إن غياب إدانات دولية لإرهاب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت تفريط بالقانون الدولي. أما الرئاسة الفلسطينية فحذرت من خطورة قيام المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك. تفصيل هذين الموضوعين في تقرير مع روجي خوري.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن التهديد باقتحام المسجد الأقصى المبارك لذبح القرابين من قبل المتطرفين اليهود بحماية شرطة الاحتلال، إلى جانب التهديد بنشر المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه، كما قال. وأضاف أن استمرار عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا بدم بارد ومواصلة الاعتقالات والاقتحام حامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والأوامر الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لجيش الاحتلال لإطلاق النار بلا قيود ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار انتهاك حرمة المقدسات، هي السبب الرئيسي للتصعيد والتوتر الذي تشهده المنطقة، الأمر الذي سيوصلنا إلى مفترق خطير سيخلق دوامة من العنف، كما قال. وأشار أبو ردينة إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال على الأرض يثبت بأنها غير معنية بإنجاح كل الجهود الإقليمية والدولية الساعية لمنع التصعيد وإزالة أسباب التوتر، ليكون شهر رمضان الكريم شهرا للعبادة والصلاة، وتأتي استكمالا لسياساتها العنصرية المتمثلة بزيادة معاناة الأسرى وحجز أموال أبطال الشعب الفلسطيني، إلى جانب انسداد الأفق السياسي، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا عاجلاً، كما قال، وخاصة من الإدارة الأمريكية لمنع تفاقم الأوضاع ووصولها إلى مرحلة صعبة تدخل المنطقة إلى مزيد من التصعيد والعنف الذي سيدفع ثمنه الجميع، وأن الحل الوحيد لهذه الأزمات المتلاحقة هو بتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية، قال أبو ردينة، وليس عبر سياسة العقاب الجماعي والاستيطان والقتل وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بحسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة. وفيما يخص تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن غياب إدانات دولية لإرهاب بنت تفريط بالقانون الدولي. وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها أن اعترافات بنت واعتداءاته وتمرده على القانون الدولي للأسف لا تجد من الدول من يدينها أو يتعامل معها بجدية خوفا من اتهامه باللاسامية. وفي حقيقة الأمر فإن ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجع دولة الاحتلال مع رئيس وزرائها على مواصلة ليس فقط ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإنما المشاركة في هدم مرتكزات النظام الدولي، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. كما أدانت المواقف التي كررها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، واعتبرتها استعمارية عنصرية بامتياز ومعادية للسلام. وأكدت الوزارة أن تصريحات بنت التي تدعو لتسليح الإسرائيليين تعبر عن تمسكه بالتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمني، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، كما قالت، بما يؤدي إلى تخريب أي فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ولكي يخفي هذه الحقائق، تتابع وزارة الخارجية الفلسطينية يبادر كعادته لكيل الاتهامات للجانب الفلسطيني في محاولة لتحميله المسؤولية عن نتائج وتداعيات الإرهاب الإسرائيلي الرسمي، ودائما بحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين.
استقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جيل كابيل مساء الاثنين في تونس، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون بين فرنسا وتونس في مجال حماية الشباب من التطرف العنيف. كابيل هو أكاديمي فرنسي مختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية في باريس. وأبرزت نجلاء بودن خلال اللقاء الذي حضره بقصر الحكومة بالقصبة سفير فرنسا بتونس أندري بارون أهمية تأطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من أخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية، حسب بيان صادر صباح الثلاثاء عن رئاسة الحكومة التونسية. وأكدت رئيسة الحكومة في ذات السياق دور الدولة في الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي عبر تكريس الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية. من جهته أفاد المبعوث الرئاسي الخاص الفرنسي بأنه قد تم تكليفه منذ شهر جانفي كانون الثاني الماضي بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة في علاقة بالديانة الإسلامية الفرنسية. وأكد جيل كابيل أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصا تونس وفرنسا وإيطاليا لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في هذه المجتمعات وسبل معالجتها. أنهى رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي الاثنين زيارة من يوم واحد للجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، بحث خلالها التعاون في مجال الطاقة لا سيما مع الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها على مجال الغاز والنفط، حيث توفر روسيا لإيطاليا 40% من إجمالي وارداتها من الغاز، تليها الجزائر التي توفر لروما أكثر من 20 مليار متر مكعب عبر خط الأنابيب العابر للمتوسط. وتأتي زيارة دراغي للجزائر في إطار مساعي من روما لزيادة إمدادات الغاز عبر تنويع المصادر والتقليل من التبعية إلى روسيا عقب هجومها الأخير على أوكرانيا. وأكد دراغي خلال زيارته أن بلاده تسعى إلى تعزيز وتقوية علاقاتها مع الجزائر التي تعد شريكها التجاري الأول في إفريقيا، مذكرا بأنه سبق للرئيس الإيطالي أن زار الجزائر شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وبعد أن أعرب عن أمله في تعزيز وتقوية التعاون القائم بين البلدين، أكد رئيس الحكومة الإيطالية أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال الطاقة، إلى جانب التوقيع على اتفاقية بين شركتي سوناتراك الجزائرية وإني الإيطالية تخص تزويد إيطاليا بالغاز. وأشار بالمناسبة إلى أن إيطاليا تسعى نظرا إلى الوضع في أوكرانيا إلى تعزيز قدراتها في مجال الغاز. ووقعت الجزائر وإيطاليا اتفاقيتين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي. ووقع الاتفاق الأول المتضمن تسليم الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار، وعن الجانب الإيطالي الرئيس المدير العام لمجمع إني كلوديو ديسكالزي، لإمداد روما بكميات إضافية بنحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. ويتمثل الاتفاق الثاني في إعلان النوايا المشترك الرامي إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وقعه عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية رمضان العممرة وعن الجانب الإيطالي وزير الشؤون الخارجية لويجي دومايو. وكشف رئيس الحكومة الإيطالية في السياق ذاته أن بلاده مستعدة للتعاون مع الجزائر في مجال الطاقات المتجددة للمساهمة في دعم سوق الشغل في الجزائر، كما أضاف أنه بعد الأزمة في أوكرانيا تسعى إيطاليا إلى تعزيز قدراتها في مجال الغاز، حيث ومن خلال الاتفاق الذي توصلنا إليه فإن الحكومة الإيطالية تسعى إلى أن تحمي حقوق مواطنيها حتى لا تبقى متعلقة بالأزمة الأوكرانية. من جهة أخرى أشار دراغي إلى أن الجزائر وإيطاليا تسعيان إلى تدعيم علاقاتهما في مجالات أخرى، مؤكدا أن لقاء الاثنين سيكون متبوعا بلقاء القمة بين الحكومتين الإيطالية والجزائرية المرتقب في تموز جويلية المقبل، وقبله لقاء آخر بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى إيطاليا في شهر أيار مي القادم. أكدت الحكومة الليبية برئاسة فتح بشاغة قرب استلامها لمهام أعمالها في العاصمة طرابلس بالطرق السلمية من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، ودعت حكومة بشاغة في بيان إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المعتمد من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية على حد قولها. البيان أكد ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة على حد وصف البيان. مجلس النواب اعتمد في فبراير شباط الماضي خارطة طريق جديدة في البلاد تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرا وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات واختيار حكومة جديدة والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبموجب خارطة الطريق اختار مجلس النواب فتح بشاغة رئيسا جديدا للحكومة لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولا إلى الانتخابات العامة، لكن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الذي جاء وفق حوار سياسي قبل عام رفض تعيين رئيس جديد يحل محله، وأكد أن حكومته مستمرة إلى حين تسليم إلى سلطة منتخبة عن طريق الانتخابات. وشهدت مناطق شرق وغرب العاصمة الليبية في مارس أذار الماضي حشودا عسكرية من طرف مجموعات مسلحة موالية للحكومة الجديدة برئاسة فتح بشاغة كما قالت وسائل الإعلام، وتحاول هذه المجموعات الدخول إلى العاصمة لوضع الترتيبات لدخول الحكومة الجديدة واستلام المقرات الحكومية، لكن حكومة دبيبة رفضت في مناسبات عدة تسليم مهامها لحكومة بشاغة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أنهما تحققان في التقارير التي تشير إلى استخدام القوات الروسية أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية في أوكرانيا، حيث أعلنت كتيبة العمليات الخاصة الأوكرانية أزوف يوم الاثنين بأن القوات الروسية ألقت مادة سامة مجهولة على الجيش الأوكراني والمدنيين في ماريوبول باستخدام طائرة مسيرة. وأكدت الكتيبة في بيان رصد فشل تنفسي لدى المصابين إثر الهجوم الذي وقع في ساعات المساء، وأن البحث ما زال جاريا في أثار المادة السامة. وزيرة الخارجية البريطانية قالت إن بلادها تتحقق من صحة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنته على ماريوبول المحاصرة، مشيرة إلى وجود تقارير باحتمالية استخدام القوات الروسية مواد كيميائية في هذا الهجوم. وأضافت أنه نعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقق من هذه التفاصيل، معتبرة أن أي استخدام لمثل هذه الأسلحة سيكون تصعيدا قاسيا في هذا الصراع، وسنحاسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه. وجاءت تصريحات الوزيرة البريطانية عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها على علم بتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن القوات الروسية ألقت ذخيرة كيميائية على ماريوبول. من جهته قال متحدث البنتاغون: لا يمكننا تأكيد هذه التقارير في الوقت الحالي، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب، مضيفا بأن التقارير إن صحت فإنها مقلقة للغاية وتعكس مخاوف بلاده بشأن إمكانية استخدام روسيا للغاز المسال للدموع الممزوج بمواد كيميائية في أوكرانيا. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، مشيرا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميا. بوتين أدلى بهذا التصريح خلال زيارة قام بها إلى مطار فوستو تيشني الفضائي في مقاطعة أمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء الذي يصادف 12 من نيسان أفريل. وشدد بوتين على أن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا مفهومة تماما فهي نبيلة يقول، ويضيف إن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لقضية الدونباس. بوتين أشار إلى أن أوكرانيا بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا، وبدأت براعم القومية والنازية الجديدة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة في النمو هناك بحسب تعبيره. استدعت الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء المبعوث الأفغاني لدى طهران احتجاجا على هجمات نفذت الاثنين ضد سفارة إيران في العاصمة كابول وقنصليتها في هيرات غرب البلاد. وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن الخارجية الإيرانية طالبت مسؤولي طالبان بتوفير الأمن الكامل للبعثات، معلنة عن توقف الخدمات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية عن العمل حتى إشعار آخر. وكانت اندلعت احتجاجات أمام السفارة والقنصلية الإيرانية في كابول وهيرات احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها اللاجئون الأفغان في إيران سواء من عناصر الشرطة أو الشعب. وأظهرت مقاطع مصورة وصور قيام المحتجين الأفغان برشق المقار الدبلوماسية الإيرانية بالحجارة وحرق أبوابها، إضافة إلى إشعال الإطارات في الشوارع. من جهته علق متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد الاثنين على الاحتجاجات قائلا إن الحكومة الأفغانية هي المسؤولة عن ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان. وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الأحد الماضي استدعى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي السفير الإيراني لدى كابول بهادور أمينيان لبحث قضية اللاجئين الأفغان في إيران. وكانت نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو تزعم أنها تظهر لاجئين أفغان يتعرضون للتعذيب في إيران، ما أثار غضب العديد من الأفغان فيما نفت إيران هذه الاتهامات. والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن عدد الأفغان في إيران قفز إلى 5 ملايين من نحو 4 ملايين قبل تولي طالبان السلطة في آب أوت الماضي. أعلنت سريلانكا الثلاثاء عجز البلاد عن سداد أي من ديونها الخارجية جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وزارة المالية قالت إن جائحة كورونا والعمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا جعلت دفع 51 مليار دولار مستحيلا. الوزارة أوضحت في بيان أن سريلانكا ستعلق سداد ديونها لفترة مؤقتة قبل الشروع في خطة إنقاذ من قبل صندوق النقد الدولي. والشهر الماضي قال الصندوق إن رصيد ديون سريلانكا غير مستدام. الوزارة قالت أيضا إن الحكومة تتخذ حاليا إجراءات طارئة. وتواجه الدولة البالغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية وسياسية مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع وسط نقص في السلع الأساسية واستقالة الوزراء بشكل جماعي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله، ولا تنسوا برامجنا الرمضانية وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.